الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا أوان الشروع في تدريس أحكام الصيام بمناسبة قرب شهر رمضان. بلغنا الله وإياكم والمسلمين شهر الصيام قيامه وصيامه وطاعته، وهذه الليلة الأخيرة أو الأولى، الليلة الأولى من ليالي شعبان، لأنه تعذر رؤية الهلال بالأمس بسبب الغيم والقتر، فلم يرى هلال شعبان، فأكملوا عدة شعبان أو عدة رجب 30 يوما، ومن السنة رؤية هلال شعبان لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحصوا شعبان لرمضان، أحصوا هلال شعبان لرمضان، ومعنى أحصوا هلال شعبان أي ترقبوا وانظروا هلال شعبان من أجل ألا تخطئوا في رؤية هلال رمضان. فرؤية هلال رمضان من الشريعة، لأنه من باب ما لا يتم رمضان إلا به، فهذه الليلة هي في هذا العام، عام 1442 للهجرة، هي أول ليلة من ليالي شعبان. وقبل أن نشرع في قراءة أحكام الصيام، نذكر نبذة مختصرة عن شعبان. لا شك أن شعبان هو تقدمة رمضان، وهو ألصق الشهور بشهر رمضان، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم محلا للإكثار من الصوم، فهو بمنزلة النافلة الراتبة قبل الفريضة. يقول العلماء: لماذا حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صيام شعبان وأكثر من ذلك؟ قالوا: لأنه يعتبر راتبة رمضان، فرمضان فريضة، والفريضة من الصلوات فيها رواتب، فالفجر لها ركعتان راتبة قبلها، والظهر لها 4 قبلها و2 بعدها، والعصر من صلى قبل العصر 4 رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وإن كانت لا تسمى راتبة لكن هي نافلة، والمغرب بعدها 2 راتبة، وقبلها نافلة مطلقة، و العشاء بعدها راتبة وقبلها كذلك نافلة. فرمضان فريضة الصوم وقبله راتبة، وهو الصيام من شعبان، سواء صام الإنسان معظم شعبان أو نصفه أو ثلثيه أو ثلثه، فيكون ذلك جائزا أو مستحبا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض أصحابه: هل صمت في شعبان؟ قال: لا. قال: فصم من سرر هذا الشهر. قد اختلف العلماء في معنى من سرر هذا الشهر، إلى النصف وقيل آخر الشهر، ومأخوذ من إسرار الهلال وهو آخر أيامه. قال: لو صم يومين. فصيام شعبان، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية: يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منه، أكثر صياما منه في شعبان. كان يكثر الصيام في شعبان. وهكذا أيضا ثبت عن الصحابة والتابعين الإكثار من الصيام في شعبان. فالمقصود أن المسلم يكثر. وقد سأل أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراك تكثر يا رسول الله من الصيام في شعبان؟ فقال له: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فالناس يغفلون عنه، وترفع فيه الأعمال، أعمال العباد السنوية ترفع في شعبان. قال: فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح وأنا صائم، أن ترفع أعمالي وأنا صائم. هذا من جملة الحكم في الإكثار من صيام شعبان، ترفع فيه الأعمال، يكمل به صيام رمضان لأنه كالراتبة، أيضا ينشط فيه العبد على صيام رمضان. فلما يبدأ الإنسان يصوم من شعبان، يصوم يوما يومين ثلاثة أربعة، أسبوعا أسبوعين، يحصل هناك تعود، فما يأتي رمضان إلا وقد بدأ الجسم يتعود على صيام رمضان. لكن الذي ما يصوم إلا من رمضان إلى رمضان، أول يوم في رمضان ربما يصير مع الصوم في إرهاق شديد لأنه غير متعود، فينقطع فجأة، فيصير معه الصوم شاقا شاقا جدا. وهذا معروف، الذي يتنفل في غير رمضان، الذي يتنفل يعني يصوم في غير رمضان نافلة، يسهل عليه رمضان، بينما الذي لا يصوم أبدا أول يوم في رمضان يصبح مثل السفرة، يتعب جدا. هذا من الحكم، من جملة الحكم في الإكثار من الصيام في شعبان. كذلك أيضا مع التمرن، التمرس في هذا الشهر، يتهيأ المسلم للأعمال الصالحة، لأن الصيام يعتبر من أجل الأعمال الصالحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: يا رسول الله دلني. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقال في الثالثة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فالصيام من أفضل الأعمال. إذن فالمسلم يتهيأ الأعمال الصالحة، لأن رمضان يحتاج إلى، وشهر القرآن، شهر التوبة، شهر الاستغفار، شهر القيام، شهر الصيام، شهر البذل والعطاء والجود والصدقات والصلة وكل شيء. لا شك أن هذه مطلوبة من المسلم في كل شهر، ولكن في رمضان يزداد أجرها وتتأكد يعني أفعالها أو يتأكد فعلها. في شعبان لم يرد حديث في فضل يعني أنه كذا وكذا، لكن ورد وثبت عمل العبادة فيه، ودل ذلك على فضله يعني من باب اللزوم، يعني إذا كانت الأعمال الصالحة فيه مبادر إليها إذن فهذا يدل على فضله، فقد انجر فضله بجاره المجاور له، وقد يؤخذ الجار بفضل الجار، فاكتسب الفضيلة من رمضان. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان ينزل الله إلى سماء الدنيا فيغفر لكل مسلم إلا اثنين بينهما شحناء، هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وضعفه غيره، ولو ثبت فلا جديد في مسألة النزول، فالنزول هو في كل ليلة كما ثبت في الصحيحين أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، فيظل أو يقول هذا ويردده حتى يطلع الفجر. إذن لا جديد في هذه المسألة، لكن قوله يغفر الله لكل مؤمن في هذه الليلة إلا متشاحنين، هذه المزية هذا أنه يغفر لكل مسلم في هذه الليلة. إذن الحديث يغفر في كل مسلم لا يشترط أنه يصلي، يعني لا يشترط، المهم أنه مؤمن نائم ولا قائم، المهم أنه مؤمن وليس بينه وبين أحد من إخوانه المسلمين شحناء على أمور الدنيوية، على أمور. أما من كان قد يترك بعض الناس لضعف دينه أو لفسقه وفجوره، فشر الناس من تركه الناس اتقاء شره، لكن الشحناء الخصومات على الأمور الدنيوية، على المال، على الجاه، على السلطان، على الجربة، على الشجرة، على الأطفال، على الطريق، على هذه الأشياء، هذه الخصومات التي تؤدي إلى القطيعة والتشاحن المؤدي إلى الفجور، هذا هو الذي لا يغفر الله لصاحبه. فإن ابتليت بخصم لا خلاق له فرد عليه السلام إذا لقيته لتخرج من الهجرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لأن بعض الناس يقول يا أخي أنا معي خصم لدد أو لدد فيه لد في الخصومة ما يمكن يتراجع، طيب قد جعل الله لذلك سبيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان وبينهما أو متهاجران وهما متهاجران فمن رد منهما السلام فقد خرج من الهجرة، هذا حديث صحيح وذكرته بمعنى، يعني أن لقياك لمخاصمك وردك عليه السلام خروج من إيش؟ من الهجرة واحد. ثانيا ثبوت للخيرية خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثالثا يرد عليك ملك ويرد عليه شيطان، أي ثلاث فوائد يستفيدها الذي يبدأ بالسلام. يعني ما عليك منه، أنت لست حريصا مثلا يعني على أنه لا بد أن يعود، لأن بعض الناس ما لا يمكن يوشك أن تقوم الأربعة، يعني بعض الناس لا يمكن، ما عنده يعني تراجع، ما رزقه الله حسن الأخلاق، ما وفقه الله للسماحة، ما وفقه الله للتواضع، يظن أن هذا الاستمرار في الخصومة والحقد أن هذا يعني انتصار، وهو في الحقيقة خذلان من الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن ينتظر رحمة الله لا ينتظر رحمة المخلوق. أنت لا تنتظر من فلان أن يرضى عنك أو أن يعطيك الذي تريد، هذا قد يكون من الأمور المستحيلة، لكن انتبه لأعمالك الصالحة فلا تخاصم خصومة تقطع معها العلاقة والسلامة والصلة، لا تفعلها، هذا خطأ. وإذا رأيت الجفوة فبادر إلى الصلح، وأبقي للصلح موضعا، وإياك أن تجذها من عروقها، فالجذاذ للأخوة والصلة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. إذن من كان بينه وبين أخيه خصومة فليصلح ما بينه وبينه، من كان بينه وبين يعني أي مسلم من جار أو صاحب أو حتى الزوج مع زوجته والولد مع أبيه، الخصومة مشكلة، ليست خاصة برمضان وشعبان، بل ممن لا ترفع أعمالهم فوق رؤوسهم حتى الصلاة التي هي يومية وليلية، اثنان بينهما شحنة، أيضا الخميس والاثنين ترفع فيهما الأعمال إلا المتخاصمين. ولولا تخاصم رجلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحدد رسول الله ليلة القدر، فقد قال أريت ليلة القدر، أي في المنام، يعني متى هي بالضبط، فخرجت لأخبركم بها، فإذا فلان وفلان يتلاحيان بينهما خصوم، فأنسيته نسي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث له معنيان، له معنيان، قيل معناه في ذاك السنة أنه أراد أن يخبرهم في تلك السنة متى كانت، لأنه رآها في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي. وقيل أنها في كل سنة، مع أن القول الأول الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب، لأنه ثبت تنقل ليلة القدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال أريتني أسجد في صبيحتها بماء وطين، فأصبح ساجدا في ليلة 21، وقال أريتها مرة أخرى فرآها في ليلة، فأصبح يعني في ليلة 25 أو 23، فحصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ليلة 21 وليلة 23 أو 25، وليلة 27 هذا على الأحاديث التي تدل على ذلك. فليلة القدر كان سبب رفع علمها في ذاك اليوم، سواء قلنا في ذاك السنة أو في كل سنة، تلاحي رجلين خصومة، حصلت خصومة بينه، ليس على ليلة القدر خصومة خارج الموضوع، ولكن تسببا في ذلك. فلهذا في شعبان ينبغي للمسلمين أن يصلحوا ما بينهم وبين الله، ثم أن يصلحوا ما بينهم وبين إخوانهم المسلمين، يصلحوا ما بينهم وبين إخوانهم المسلمين. الذي زوجته يعني مخاصمة له في بيت أهلها يذهب يردها لوجه الله ما دام أنه لا يستدعي الوصول إلى الفراق، فمن ذا الذي ما سأقط من له الحسنى فقط، يردها أجر في رمضان أو في شعبان. الذي بينه وبين جاره خصومة يحاول أن يصلح الخصومة، الذي بينه وبين أخي خصومة يحاول أن يصلح، لأنها فرصة. شعبان ترفع فيه الأعمال أعمال السنة، إلا المتخاصمين فتبقى أعمالهم حتى يصطلحا، حتى يصطلحا، ربما بعد ذلك ما ترفع بالكلية. فهذه من آداب شعبان، آداب شعبان الحرص على الإصلاح ذات البين، التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. تحلق إيش؟ الدين. كيف تحلق الدين؟ لأن الخصومة تجعلك تغتاب، والغيبة حسنات تهديها لمن؟ لخصمك. تجعلك تنم، تريد أن توقع خصمك في أي مصيبة، أي مشكلة. هذه أيضا من جملة الحلق. تجعلك تكيد، تجعلك تدبر المكايد، تجعلك تهم بالشر ولا تتراجع لله، تجعلك تقع فيما حرم الله من قطيعة وإثم وباطل وفجور وأيمان فاجرة. لأن الخصومة تجلب للإنسان، هذا تجد الإنسان في الخصومة يشهد الزور، يكذب، يحلف الأيمان الفاجرة، يقاطع الرحم، يسب، يلعن، يشتم، يفرق بين الأحبة، يختلق البهتان، يبحث عن الأوابد. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلق الدين. ومن هو المفلس؟ الذي يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وهتك عرض هذا وفعل وفعل وفعل، فيأتي يوم القيامة مفلسا ليس معه شيء. هذه مصيبة، مصيبة على المسلمين. فالناس بحاجة إلى أن يحضر لهم خطبة يعني جمعة حول إصلاح ذات البين في أيام شعبان، إصلاح ذات البين لاستقبال رمضان، إصلاح ذات البين شعبان شهر كامل، فرصة معك ترفع الأعمال فيه، يعني ما ترفعش فيه يوم واحد منه، يعني كل يوم ترفع فيه الأعمال. صاحبنا دخل شعبانه مجلد، لا زال مخاصم، اليوم الثاني ممكن يعني يراجع نفسه، اليوم الثالث، اليوم الرابع، معاه الأسبوع الأول، معاه الأسبوع الثاني، معاه الأسبوع الثالث، معك مجال شهر 30 يوما أو 29 يوما، راجع نفسك في 29 يوم أو في 30 اليوم، حاول أن تصلح الأخطاء وأن تفتش عن القطائع أو القطيعة. ولا يبرر لك أخذ فلان أكل فلان، فكل إنسان سيأتي يوم القيامة فردا، وسوف يسلم جميع الحقوق بأغلى الثمن. يوم القيامة الطلح انتهت، الأحجار انتهت، الشكول والجرب انتهت، الحيود والنجود انتهت، المباني انتهت، التجارات انتهت، العقار، السلاح انتهى، الثياب، الحطب، القصب انتهى، الحبوب، الثمار انتهت، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. يحشر الناس يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي, أي كقرصة الخاص الدقيق صافية بيضاء, كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد, ليس فيها معلم لأحد, ما في معالم, انتهت المعالم. بل تبدل الأرض غير الأرض, والجبال تنتهي والهضاب لا ترى فيها عوجا ولا أمتا, قاعا صفصفا كما قال الله سبحانه وتعالى, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقاع قرقر. تخيل الأرض, الأرض ما فيها خلاص, ما يأتي شخص يقول هذا حقي, هذا المكان حقي وهذا لي وهذه الشجرة وهذا, انتهى. إنما الحسنات والسيئات, تعال عندك لفلان طلحة, ايه اعطيه طلحة, ما فيش طلحة, اعطيه مليون طلحة, لا ما تقبل, اعطيه الدنيا هذه كلها, ما تقبل, أفديه بنفسي وأفديه بالناس جميعا, لا ما فيه, إيش تفديه؟ معك صلاة, صليت, صمت, أعطى من الصلاة والصيام حقك, تفضل الله بالصيام والصلاة وأنت طريق جهنم. قال أنا جاء لك واحد ظالم لا معه لا صلاة ولا صيام ولا مع شيء, قد جاهز اصلا مورور, اصبر باقي الرجال هذا ظلمته, حمل معه بزم فوقه, يجي يحمله البودي, ادوا له مليون ولا 20 مليون سيئه, حمل يلا شيلهن معك. والثاني يجي ظالم سواء مع حسنات او ما فيش مع حسنات, دي مع حسنات يدي حسنات, دي ماشي مع حسنات يحمله سيئات, ما يجي بعدها يوزنوا هذا المظلوم المسكين, يوزنوا سيئاته قد كانت, قد كان مورور جهنم, في جو أن قد خفت السيئات, قد حمران العيون, حملوا لا ذي حمل, كل واحد بزله ملان وقره, في جو قد خفت وزنوا, جو أن الرجال قد خف, خفت موازين, لا فقلت موازين الحسنة رجحت. فالمظلوم قد يأتي ومعه مثلا, مثلا يعني كالمثل بس, معه مليون سيئة و500 ألف حسنة, وين مصير هذا الصنف؟ النار. مليون سيئة الميزان خلاص يطلع, مليون السيئات تنزل والحسنات خفيفة. فما يزال أهل الظلم يأخذون, هذا يأخذ 100 ألف وهذا 100 ألف و50 ألف, المهم عند الله ما معه لا 200 سيئة وطلعت 500 حسنة مجبرها معه, ما ظلم أحد, دخل الجنة. هكذا يوم القيامة, هذا تمثيل بس, وإلا وهكذا سيكون مناصفة, ما في حاجة اسمها يعني فلان ما فيش معه حسنات ما يدي لناش, لا لا يحمل, يحمل البودي مليان, يجي الناس يوم القيامة كل واحد معه سيئات إلا من عصمه الله, وإلا كما قال الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تتحمل, قم قم تتحمل. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينصب الموازين فأقول راجعوا أنفسكم, كلنا نراجع أنفسنا, ما لسنا ندعي أننا معصومون, لأن بعض الناس قد يقول هذا الذي يتكلمون ما هم ما فيش عليهم, لا والله كلنا محملون بالذنوب, نسأل الله أن يعفو عنا, ولكن لا يمنع الواعظ أن يعظ الناس وهو مذنب، ما يمنع. اعمل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. ولو انتظرنا ما يعظ الناس إلا طاهر مطهر لما وعظ الناس أحد، لما وعظ الناس أحد. بل الموعظة أول ما تبدأ بصاحبها، فإذا كان صادقا فهي موعظة له أولا ثم لمن يسمع ثانيا. فالواعظ هو يعظ نفسه الحقيقة، هذه الحقيقة. أما قضية فلان لا يعظ لأنه فعل كذا، هذا ما هو صحيح. أو أن بعض الناس ربما ما يرضى بوعظ الناس وخطبهم والخطابة فيهم بحجة أنه مقصر، كلنا مقصرون، ولكن عدل، أصلح. أنت خطيب تخطب على الصلاة فكن أحرص الناس على الصلاة، تخطب على الصيام فكن أحرص الناس عليه، تخطب على القرآن كن أحرص الناس عليه. إذن فشعبان يحتاج منا تهيئة وتخليه، تهيئة والتخليه، ثم بعد ذلك يأتي رمضان للتحلية. فتخلي في رمضان، خلي ما عندك من الذنوب ويغفر الله سبحانه وتعالى لك إذا وفقك الله لأسباب المغفرة. فلا مانع أن الشخص يخطب الجمعة عن إيش؟ أسباب المغفرة، وبالذات في شعبان، لأنها تغفر فيها الذنوب، فيه الذنوب، وأيضا ترفع فيه الأعمال. فيبين أمران: خطورة فساد ذات البين، وخطورة الاستمرار وعدم الندم والرجوع إلى الله عز وجل. لأن بعض الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفل. كثير من الناس تقول له يعني في هذا الكلام يقول لك إن شاء الله في رمضان، صم قال إن شاء الله في رمضان، صلي قال إن شاء الله في رمضان، قرأ قرآن قال قد رمضان جاء، تصدق قال إن شاء الله رمضان جاي. يعني من يضمن لك أنك تعيش إلى رمضان؟ أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. بعض الناس يموت قبل رمضان بليلة، قبل رمضان بساعة، بلحظة يموت، أو يمرض مرضا لا يستطيع معه بعد ذلك الصوم. فالتسويف في شعبان يكثر، تسويف في شعبان كثير. ما تنصح بعض الناس يقول لك خلاص رمضان قريب، رمضان قريب، رمضان قريب، صلي قال رمضان قريب، صم قال رمضان قريب، زكي قال رمضان قريب، تصدق قال رمضان قريب. فسوف في شعبان موجودة بكثرة تسويف. الغفلة، لأن وشعبان يمشي سريعا، حتى صار الناس يقولون شعبان لعبان. إذن من المستحسن يعني قبل أن ندرس الصوم وأحكام رمضان وشهر رمضان ندرس إيش؟ أو نفهم نبذة عن شعبان. الحياة فرص، من فاتته الفرصة فاته الخير. الذي سيصوم مثلا غدا هل يستطيع أن يستدركه بعد غد؟ خلاص مشى. الذي يريد أن يعمل الخير والعمل الصالح اليوم وأجله، هل يستطيع أن يدركه الغد؟ خلاص فات حق أمس، فات أمس. هل يستطيع أحد منا أن يعمل أي عمل أمس؟ أمس لا يعود، أمس لا يعود حتى يرجع اللبن في الضرع، ما يعود، انتهى، مستحيل أن يعود. فانتبه، إذا فات أمس فلا يفوت الغد، وإذا فات الغد وسيصير كالأمس فلا يفوت بعد الغد. فالتصويف خطره عظيم على المسلم وجرمه كبير، لأن الله يقول كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني أنتم إذا تشتوا علم اليقين ما في إلا ترقوا الجحيم قدامكم. أما الآن فالله عز وجل يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ليش ربط الإيمان بالغيب بإقام الصلاة؟ لأنها ثمرة الإيمان بالغيب. أي ثمرة إيمانك بالغيب؟ أن الله يقول لك صلي صلي. طيب أين الله؟ الله سبحانه وتعالى بالنسبة لك يعني إيمانك به إيمانك بالغيب، فالله جل وعلا مطلع عليك وشاهد أعمالك وناظر إليك ويعلم سرك وجهرك وماضيك ومستقبلك. فإيمانك بالغيب ثمرته أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، هذا ثمرة الإيمان بالغيب. أما الذي يقول أنا مؤمن بالله، مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالقرآن، ولكنه لا يعمل شيئا مما يدل عليه ذلك، فهذا مسوف، مسوف ومرجئي. المرجئة هم الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان، يقول لك أهم شيء الإيمان في القلب، هؤلاء مرجئة. والمرجئة فرقة ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم، ضلوا وأضلوا، فهم سبب لترك الناس العمل وسبب لتعطيل الأعمال الصالحة وتعطيل المساجد، فهم داخلون في قول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وداخلون في قول الله عز وجل هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وداخلون في قول الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لأن الذي يعطل العمل فيقول لك أنت مؤمن خلاص، أهم شيء مؤمن، طيب سكر شرب خمر، قال يا أخي سهل، هو مؤمن بالله سكر له، طيب مؤمن يشرب الخمر، مؤمن يسرق، مؤمن يزني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي يرفع عنه الإيمان كالظلة، ثم إذا أقلع رجع. وقيل معناه ليس بكامل الإيمان، لا أعني أن الزاني كافر، لا لا أقصد هذا، ولكن إيش معنى الإيمان إذا كنت لا تترك ما حرم الله؟ فالإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما عصيت الله نقص إيمانك وكلما أطعت الله زاد إيمانك. لهذا قال الله والذين آمنوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا مجرب، أم جر. لاحظ أن الذي يحافظ على صلاة الفجر في جماعة فلن يضيع الظهر، لن يضيع الظهر. ليش؟ لأنه قد قام في الوقت الصعب فإيمانه زاد، فالظهر سيحافظ عليه، والذي سيضيع الفجر فسيضيع الظهر وسيضيع العصر، وهو لما سوى الصلاة أضيع. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: فمن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. فالذي ضيع الصلاة سيضيع جميع الصلاة وجميع الحسنات، لأنه ليس يعني مقتنعا حتى بنفسه أن يعمل الخير، يريد أن يعمل الخير يقول ما لا أصليش، كيف أصوم؟ هكذا يقول بعض الناس لما يجي رمضان: ليش ما صمت؟ قال: ما لا أصليش أصلا، كيف أصوم؟ إذن هو مقتنع بنفسه. وإذا جيت تقول له: يا فلان ليش ما تقرأ قرآن؟ قالك: ما لا أصليش ولا لا أصوم، كيف أقرأ قرآن؟ وإذا جيت تقول له: جاء الحج تحج؟ قال: أحج؟ يضحك، ما قد صليت ولا صمت، كيف أحج؟ كيف أحج؟ لهذا العاصي يشهد على نفسه بأنه عاصي، وإذا لم يقل بلسانه فتشهد عليه حاله، وفي شاهد الحال ما يغني عن الخبر. شاهد: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسبوا أنفسكم. شعبان محطة للمؤمنين للحساب، حساب رمضان قادم. الشخص الذي يسافر من أين يستعد؟ الشخص الذي يريد أن يسافر إلى مكان ما من أين يستعد؟ من البيت، من داخل البيت يعد العدة ويربط السفرة ويجمع المال ويودع الأهل والأصحاب ويهيئ الطريق ويتخذ الراحلة وينظر الرفيق وينظر المكان المناسب. هذا استعداد لسفر بسيط، سفر يمكن من هنا إلى صنعاء تحتاج تعد للسفر. طيب هذا الصيام ينبغي أن نعد له العدة، مش نعد له المحلبية والشفوت والبطانيات والتخازين والقيتان. يعني بعض الناس ما شاء الله يغرس الجربة من ذحين القات سقيها، قال: هذا حق رمضان، قدم جهز السبات يقول ما يأكلها هو، والله أعلم يحيا ولا يموت. وبعض الناس ربما يدخر أشياء ويذهب إذا معه جهاز خارب صار يصلحه، قال لك: رمضان دش ولا تلفزيون ولا مسجل، يعني يقول لك: لا رمضان قادم، كيف نسمر نشوف اشتي كذا، في جهز أشياء، جهاز خربان صلح، إذا في كذا صلح، إذا في يعني أشياء يعد لها ما شاء الله للأكل للشرب مع أنه ليس حراما أن يعد الإنسان للطعام والشراب، لكن الحرام أن يعد المعاصي، أن يعد للمعاصي. فالناس يستعدون رمضان، حتى صاحب البقل يجهز لرمضان، قال لك: رمضان حاضر، البقال والكذا والأشياء، مع أن البقل في رمضان ما هو لا صواريخ إف كلها، يعني تجث المصلي، لا قرح في الصف، يعني لا ترى إلا لابس الكمامة أو واضع يديه على فمه. فعلى كل حال، أيش الذي نستعد به لرمضان؟ الصيام في شعبان، الصلح فيما بيننا وبين إخواننا المسلمين، تحسين العلاقة، القرآن والمراجعة للقرآن والحفظ للقرآن، الصدقات، الطاعات، الاستغفار، التوبة، تحلل من المظالم، الرجوع إلى الله عموما. هذا هو الذي ينبغي أن نعده قبل دراسة الصيام وقبل وصوله إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.